الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات، يقول: قرأنا أحاديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كم كيف هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. قال رحمه الله في هذا أورد هذا الحديث، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وهذا شهرته بذلك، اشتهر بهذا اللقب ابن أم عبد. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: يعني كيف يحكم فيهم؟ قال: لا يقتل، لا يجهز على جريحها، يعني الجريح من هؤلاء البغاة إذا حوربوا، لا نتقدم معنا أن البغاة يحاربهم ولي الأمر، يبين لهم أولا ويزيل الشبه عنهم، فإن أصروا على ما هم عليه وعلى خروجهم فإنهم يقاتلون وجوبا، ولكن لا يجهز على جريحهم. إذا جرح أحدهم لا يتمم عليه فيقتل، لا يتمم قتله، بل يترك، لأن قتال أهل البغي لدفع شرهم. وهذا الجريح الساقط على الأرض، هذا الجريح لا 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 ليس قادرا على أن يفعل شيئا، فشره يعني بجراحته هذه لا مأمون، فلذلك لا يجهز عليه لهذا الأمر، لأنه القتال ليس لكفره بل لدرء فتنته، وهو الآن غير قادر على أن يفعل شيئا، فلذلك لا يقتل، لا يجهز عليه، بمعنى لا يتمم على جراحه فيقتل. لا يجهز على جريحها، يعني هذه الأمة، لأنه قال هذه الأمة، الضمير راجع إلى الأمة. ولا يقتل أسيرها، إذا أسر أحد قبض عليه لا يقتل، بل يحبس، فإن فاء وتاب وصلح حاله خلي سبيله، وإن بقي على ما هو عليه يبقى، فإنه لا يقتل. الأسير الذي يقبض عليه ويحبس، فيحبس، فإن كان يعني رجع عن غيه وثاب إلى رشده فإنه يخلى سبيله، وإلا. ولا يطلب هاربها، الذي يهرب لا يطلب، بمعنى أنه يبحث عنه فيمسك مرة، إلا في حال إذا كان هو يعني هارب إلى جماعة يتقوون به ويعود مرة ثانية، فإذا ثبت أن له فئة يرجع إليها ويتقوى بها ويتقوون به ثم يعودون لمحاربة المسلمين، فإنه في هذه الحالة يقتل، لأنه هروبه هذا ليذهب إلى فئة تحميه أو تقويه أو يقويها، فإذا علم ذلك وثبت ذلك فإنه في هذه الحالة يجوز قتله. ولا يقسم فيئها، المراد بالفيء هنا الغنيمة، يعني ما يغنم منهم لا يقسم لا يؤخذ، يعني هم لا تسبى ذراريهم، لا نساؤهم ولا أولادهم ولا يعني يؤخذ مالهم، لأنهم ليسوا كفارا، هم الآن خرجوا فيكتفى بما يدرأ شرهم، لكن ذراريهم أموالهم نساءهم لا ذنب لهم، النساء والأطفال هؤلاء فإنهم لا يسبون ولا تقسم أموالهم ولا تغنم أموالهم، لأنهم يعني قتالهم إنما هو لدرء فتنتهم قال الحافظ رحمه الله تعالى، أو قبل ما يعني نتكلم عن حكم الحديث، يعني الأحكام التي أشرنا إليها أنه لا يجهز على الجريح منهم، لأن شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين، وهذا غير مقاتل، يعني سقط وانتهى، الجريح تمنعه جراحته من أن يقاتل. الثاني أن أيضا ألا يقتل أسيرهم كما ذكرنا، هذا تكرار يعني لما في الحديث على فرض العمل به، والحديث ضعيف جدا، لكن العلماء يريدونه ويشرحونه، والحافظ أورده هنا لبيان أنه استدل به، لأن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هناك عمومات وأفعال الصحابة تؤيد هذا الحكم الذي جاء به، تقويه كما سيأتينا. فإذا لا يقتل الأسير منهم، فإذا دخل في الطاعة خلي سبيله، وإن أبى وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت ورجع خلي سبيله. شرط أن لا يعود للقتال مرة أخرى، فإن عاد فهو الذي يعني استحق ذلك، وهذا الكلام موجود في كتاب المغني لأبي محمد بن قدامة الحنبلي. قلنا وأنه لا يطلب هاربهم، أي لا يبحث عنه ويطارد حتى يمسك، يترك أو يقتل، يترك لأنه الغرض من قتاله هو إخماد الفتنة، وبهروبه هذا تحقق المراد، لم يعد إلا إذا كان كما قلنا يأوي إلى فئة، فإنه حينئذ يجوز قتله. وهذا الكلام قاله الحافظ الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى. وقلنا بأنه لا تغنم أموالهم أيضا، لا تغنم أموالهم، والتعليل واحد، لأن قتالهم إنما كان لدفع شرهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة، وهو قتالهم لدفع شرهم. أما الذرية والأموال والنساء فهم باقون على أصل العصمة، الأصل أنهم معصومون، فما يخرجون عن العصمة بعمل وليهم هذا، فلا يزالون على أصل العصمة، فلا يتعرض لهم بشيء. يقول أبو محمد ابن قدامة في المغني يقول: فأما غنيمة أموالهم، هذا الكلام يعني حكاية نستفيد منها، يعني حكى أنه أمر متفق عليه. يقول: فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. لا خلاف في أنهم لا تؤخذ أموالهم ولا تسبى ذراريهم. نعود لكلام الحافظ بن حجر في نعلق على الحكم الذي ذكره. الحديث قال ابن حجر قال: وهو فيه فلان كوثر هذا بن حكيم، وهو متروك. متروك الحديث هو يعني ضعفه شديد جدا ولا يحتج به، بل قد لا يعني لا يتقوى ولا يقوي غيره إذا كان الحديث فيه رجل متروك. متروك الحديث، والمتروك الحديث إما أن يكون لطعن في دينه أو في طعن شديد في عدالته أو في حفظه، فإنه يعني هذا من قيل فيه هذا القول لا يحتج بحديثه، بل عند العلماء الأكثر أنه لا يتقوى، يعني لا يقويه غيره ولا يتقوى، حتى إذا ثبت الحكم بحديث آخر فالعمدة على الآخر، ما هو عليه، ليس لأجل أنه هو تقوى. قال يعني شيء من كلام أهل العلم فيه كوثر بن حكيم تفرد بهذا الحديث وهو متروك. قال الإمام أحمد: أحاديثه بواطيل، يعني جمع باطل، بواطيل جمع باطل، باء أو باطلة، بواطيل ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. والبخاري إذا قال في رجل في منكر الحديث أو قال فيه نظر، حتى لو قال فيه نظر العبارة ظاهرها أنها خفيفة، لكنه هو عنده أنه لا يحتج به إذا قال فيه نظر البخاري، وهذا منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. أما قول المصنف والحاكم وصححه، فإن الذي بأيدينا، أنا الطبعات التي رأيتها لم يحكم عليه الحاكم، لم يقل فيه صحيح ولا غير صحيح، إنما أورده وسكت. والحافظ الذهبي في التلخيص، وهو تعليق على التلخيص للمستدرك، قال، وهي عباراته مختصرة جدا، قال: كوثر بن حكيم متروك. والعبارة هذه عندي أنا ما أدري توحي بأن الحافظ أن الحاكم قال شيئا، وهذا تعقيب عليه، لكن المطبوع من المستدرك الذي رأيت طبعتين أو ثلاث ليس فيها حكم للحاكم رحمه الله تعالى. أما أثر علي الذي قال فيه وصح عن علي، صح عن علي يعني من فعله أو من قوله، نحوه موقوفا، هذا صحيح لكنه موقوف على علي، وهو أحد الخلفاء الأربعة المهديين الذين تتبع سنتهم ما لم يكن هناك يعني خلاف لنص، ففيه حجة ما دام يعني لم يخالف نصا من الكتاب أو من صحيح السنة. أنه قال يوم الجمل، هذا من قوله، وأيضا سيأتي من فعل الصحابة في وقعة الجمل. قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا، لأن مبغاة، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. هذا يقوي المعنى، يقوي المعنى الذي في هذا الحديث، الذي في هذا الحديث، وإن كان قلنا أن هذا الحديث يعني هو إسناده ضعيف جدا، لكن المعنى له ما يؤيده من أفعال الصحابة، من أقوال الصحابة وأعمالهم. وهذا أيضا فيه ضعف، لأن في سنده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، فيه ضعف. وللأثر طرق على عن علي، لعلها بمجموعها يعني تقوي هذا المعنى، وربما تصل إلى درجة الحسن لغير حديث علي. هو قال صحيح، الحافظ صح عنه، لكن الإشكال في شريك بن عبد الله، كيف يصحح إلا إذا كان قصد لحديثة أخرى، يعني تقويته بحديثة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. في بعضها كما سيأتينا سأنقل بعض الأحاديث أيضا في تؤيد هذا، يعني هي شواهد لهذا الحديث، فيها كائنا من كان، أيا كان نسبه أو مقامه أو مكانته فإنه يقتل، لأن الحفاظ على جماعة المسلمين وشوكة المسلمين وقوة المسلمين فأولى من مراعاة الأشخاص. فيقول من أتاكم، هذا الحديث قال في أولا عرفج، هذا هكذا بالفتح، بفتح العين و سكون الراء، عرفجة، وهو نوعا هذا يعني نوع من الشجر، العرفج نوع من الشجر، والعرب كانوا يسمون بهذه الأسماء، عوسجة وسلمة وهكذا، فيسمون بهذه الأسماء. فهو يعني وشريح بضم الشين، شريح. الحديث في مسلم ولفظه عند مسلم هكذا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم فاقتلوه. هذا لفظ مسلم، صريح جدا، قوي جدا في المعنى، في المراد، في الدلالة على المراد. من أتاكم وأمركم جميع على رجل، على إمام واحد مستقيم له الأمر، مستتب الأمن، والمسلمون في أمان، ويريد أن يشق، أن يحدث فوضى وأن يحدث فرقة بين المسلمين، فيريد أن يشق عصاكم. هم العصا لا تسمى العصا، عصا العود لا يسمى عصا إلا إذا كان غير مجتمعا، غير مشقوق، فإذا شق لا يسمى عصا. فهذا عبارة عن الاجتماع، عصا قوية إذا كانت غير مشقوقة، أما إذا شقرت وشقت فإنها تكون نصف القوة، تذهب نصف القوة وأكثر. فهذا معنى يعني يمثله، يعني هذا تشبيه بالعصا، فكأنها عصا قوية متماسكة مترابطة، فإذا شقت ضعفت. ولهذا يعني نهي عن الفرقة وكان التشديد في ذلك عظيما، وأن الذي يسعى في فرقة المسلمين عمله هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. في رواية لمسلم من حديث عرفجة هذا أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حافظوا، يعني أمر بالحفاظ على وحدة المسلمين، وهذا لأهمية وحدة المسلمين في قوتهم، في قوتهم وعدم تمكن الأعداء منهم، وعدم طمع الأعداء فيهم إذا كانوا أقوياء، إذا كانوا أقوياء. ذلك الأعرابي الذي جمع كنانته أقواس سهام، سهام وليست أقواس، جمعها وأعطاها أولاده: خذ اكسرها مجتمعة. ما استطاع، مجموعة ما استطاع، حاول حاول ما استطاع. أعطاها الثاني فلم يستطع، أعطاها الثالث فلم يستطع، قال: كونوا جميعا يا بني إذا ترى أمر، المهم، فإن الرماح إذا يعني اجتمعت تأبى الرماح، وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. فاجتماع الاجتماع قوة، ولا يطمع فيهم الأعداء وهم إلا إذا تفرقوا، مثل ما نرى الآن يدخلون ويفرقون ويوسوسون، ويعطون هذا سلاح، ويعطون هذا طعام، ويعطون هذا توجيهات، ويعطون، والنتيجة أنهم يتحاربون ويخربون بيوتهم بأيديهم. قال: من أتاكم وأمركم جميع، أي كلمتكم مجتمعة، كلمتكم مجتمعة على إمام واحد، وأنتم يد واحدة. إذا جاءكم وأنتم بهذه الصفة، والمراد بالأمر الأمر الذي يعنيهم ويهمهم، وهو أمرهم العام، أمر عامة المسلمين وأمر الولاية، ولهذا أضافه إلى ضمير الجمع فقال: أمركم جميعا، ما هو أمر واحد، أمر هذا يهم الأمن والاجتماع وصيانة البلد وصيانة أهله، هذه تهم الجميع، وليس، ولذلك قال: وأمركم. قوله: يشق عصاكم، كما قلنا أصل العصا الاجتماع والائتلاف، وذلك أنها لا تسمى عصا إلا إذا كانت جميعا، أما إذا انشقت لا تسمى عصا. فشق العصا هنا المراد به هو الفرقة التي تحصل بهذا. الحديث دل على وجوب ليس اختيارا، بل وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ما أمر بالطاعة، تحريم الخروج على ولي أمر المسلمين، وجوب العمل على جمع كلمة المسلمين عكس العمل على تفريق، ذلك حرام، والعمل على جمع كلمتهم هذا واجب، هذا واجب. وفيه التحذير أيضا من تفريق كلمة المسلمين، ومن كما في الرواية الأخرى من حديث عرفجة: من جاء وأراد أن يعني من خرج وأراد أن يفرق كلمة المسلمين المجتمعة فإنه يجب قتله كائنا من كان، مهما كانت منزلته ومكانته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أن تفريق كلمة المسلمين من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب الكبيرة هي التي فيها حد في الدنيا، وهذا فيه قال: فاضربوه، وإن لم يكن حدا بل هذا هو جزاؤه، جزاء في الدنيا بالقتل ونحوه، أو أو توعد بالعذاب أو بالإبعاد من رحمة الله في الآخرة أو ورد لعنه أو هذه كلها من كبائر الذنوب، وهذا ينطبق عليها أنها كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف، لو لم تكن كبيرة ما قال صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف، لا يقول هذا إلا في يعني كبيرة ارتكبت. المراد، وهذا يعني رد على بعض الدندنات، العلماء قالوا أن المراد بالاجتماع هنا اجتماع أهل قطر، أما اجتماع المسلمين جميعا على إمام واحد فهو من زمن طويل غير متحقق ولا يمكن تحقيقه في هذا الوقت، وإن قالوا هؤلاء وصاحوا وتوهموا وأوهموا فإن هذا غير ممكن، غير ممكن، ولم يكن من زمن طويل، وهم فإذا بويع في أهل قطر بايعوا شخصا إماما لهم واستقر واستتب له الأمن فإنه لا يجوز الخروج عليه. ما نأتي نحن نقول لا، الإمام المراد بالنصوص هو الإمام الذي يعم المسلمين، يعني حكمه يعم المسلمين جميعا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، بل نصوا على خلافه، نص المحققون من أهل العلم على خلاف هذا، لأن هذا غير ممكن الآن، ومن قبل من سنين من دهور، وهذا الذي عليه العمل، وعاصره الأئمة كلهم ولم ينكر، لا ابن تيمية ولا من قبله مثل هذا ولا من بعده من الأئمة المحققين، فلا يعني يشوش على السذج من المسلمين بأنه يجب أن نسعى، يلا اخرجوا عشان من أجل أن نقيم حكومة واحدة أم المسلمين، والله يا ليت هذا ممكن، يا ليت ذلك ممكن، لكن غير ممكن من زمن، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الفتن، يعني هذا شر الفتن، وننظر لكلام المحققين هؤلاء الكبار الذين ينظرون ببصيرة، وليس المسألة مسألة عواطف واتباع لأصحاب الأهواء والعواطف، لا، المسألة مسألة تحقيق. فيقول إن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر، والله كأنه يصف زماننا هذا، هذا قاله في القرن في يعني بعد نهاية القرن السادس، انظروا كم له 800 سنة، يقول إن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين. هذا ما عندهم إعلام هكا الحين، ذاك الوقت ما في إعلام يزين ويبهرج ويصورون صور ويكذبون فيها ويحملون الناس وأخبار وتهويل ولا، هذا كلام في 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 أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع. يقول فأما إذا أقبلت فإنها تزين الفتنة، الآن الفتنة التي مرت علينا وسموها بأسماء كاذبة، مثل الخمر تشرب وتسمى بغير اسمها، الربيع يسمونها الربيع العربي وهو دمار، يقول زينوه للناس والآن سيزول الظلم وستكون الرخاء والعدل والمساواة، وكل كذب، كل ضحك على الذقون، كل لعب بعقول السذج من الناس، ألا ويتبعهم ناس وهم يعرفون أن هذا كذب، والدعاة أيضا يعرفون أنهم في كذب، ولكنهم يريدون الشهرة والمنزلة والمكانة والذكر. يقول فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، المساكين المحتاجين يقولون أبدا ما بينكم وبين الخير والرخاء والأمن إلا أن تقوموا وتثوروا على إمامكم. قاموا ثاروا على إمامهم، ما الذي حصل؟ تدخل الأعداء وصاروا هؤلاء مشردين ولاجئين، ويذلهم البعيد والقريب، ويذلهم القوي والضعيف، ويطاردون في كل مكان ويركلون بالأرجل. لو كانوا في بلادهم وصبروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح مؤمن ويستراح من فاجر، لو صبروا على هذا ورضوا بما كانوا فيه ما حصل لهم هذا الذل وهذه المطاردة وهذا الموت، الذي يموت في البحر والذي يموت في الطريق والذي يموت من البرد والذي يموت من الجوع. وكانوا أحسن حالا بكثير. ولذلك سأكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنا أريد أن تطبقوا هذا الكلام على ما نرى حولنا، وفائدة هذا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نعتز بهذا الدين ونحميه، وهذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة، فأين المغمز وأين المطعن عليهم؟ هذا مذهبهم، حفاظ على الأمة وعلى كيان الأمة. اسمعوا، ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها واعظا لهم أن يعودوا في مثلها. وهذا الذي نسمع، يا ليتنا ما يا ليتنا بقينا، يا ليت الأمور بقيت كما كانت، وهكذا. قال كما أنشد بعضهم، الحرب أول ما تكون فتية. هذا الشاعر اسمه عمرو بن معدي كرب، أحد فتاك العرب، وهو يقول هذا وهو فاتك من الفتاك. إذا ذكر اسمه بعض الناس يموت من ذكر اسمه. أنا عمرو بن معدي كرب يسقط من الفتاك، ومع هذا يقول هذا الكلام محذرا من الفتن. يقول الحرب أول ما تكون، وهذا البيت أورده البخاري، قال استشهد فلان أو بعضهم بهذا البيت، هو في صحيح البخاري. قال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، بنت جميلة مزينة، ها هذا الأولها، زينوها، لمعوها، لمعوا أهلها، لمعوا قادتها، لمعوا نتائجها كذبا وزورا وافتراء. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، من الذي يغتر؟ الجهلة، لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، إذا اشتعلت الحرب وشب مثل النار، هذه اللي تشب الضرام، النار اشتعالها شديدة شعلتها، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شافوا مكانتها، ما عاد هي بنية الآن، صارت عجوز لا لا ليست لا لا زوج لها. زيد على ذلك يقول شمطاء ينكر قول لونها وتغيرت، شمطاء عجوز ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ها يعني سد أنفك عنها. والذين دخلوا في الفتنة، يقول شيخ الإسلام، والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر، ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت وصارت عبرة لهم ولغيرهم. قال ومن استقرأ الفتن، هذه قاعدة رسمها رحمه الله، ومن استقرأ الفتن، وانظروا طبقوا هذا على ما حولنا، ومن استقرأ الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله أبدا إلا ندم، فما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. رحم الله شيخ الإسلام وعلماءنا جميعا. هؤلاء الذين يعني يظهر الحق على ألسنتهم، ينظرون بنور الله، يعرفون، يقيسون الأمور. فهو رحمه الله تعالى يعني بهذا يصور حال الفتن وما تؤول إليه. ثم قال رحمه الله تعالى، ما أدري بقي وقت 28، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والصحيح عمر وليس عمر، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في كل المصادر، ومنها ما عزى إليه الإمام الحافظ، ولعل هذا من بعض الطبعات، لأنه في بعض الطبعات جاء على الصواب. في طبعة واحدة أنا نظرت 4 طبعات، طبعة واحدة من اعتمد عليها، والظاهر هذا اعتمد عليها واعتمد عليها غيره من الشراح، يعني كتب عمر، وإلا في الصواب وهو في أكثر طبعات، 3 طبعات من طبعات البلوغ، وهو في المصادر التي يعني سنن أبي داود وغيرها التي أحال إليها. بل هو الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير قال عزاه، قال أخرجه أبو داود من حديث، أو قال النسائي من حديث عبد الله بن عمرو، فعلى الصواب. إذن هو الخطأ كأنه متأخر في الطباعة، عندك عمرو إيه؟ هذا هو الصواب. قوله قتال الجاني، هو بوب لهذا قبل، قال باب قتال الجاني وقتل المرتد، ممكن المضاف يكون المفروض يكتب وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، والحديث وهذا أيضا بيظهر ذهل الحافظ عنه باللفظ نفسه في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فلماذا لم يعزو يظهر ما استحضر في وقت، لأنهم يكتبون من حفظهم، فلعله ما استحضر لأنه في الصحيحين، وإلا في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لا ابن عمر، كما قلت لكم في المصادر كلها ابن عمرو بن العاص باللفظ نفسه، من قتل دون ماله فهو شهيد. وهو عزاه لأبي داود، ولفظ أبي داود من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، وكأنه أورد لفظ الصحيحين وعزى إلى أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا نساوي شيء مع علمهم، لكن هذا شيء نادر جدا يحصل، وقد يكون من النساخ أو من غيره أو ذهل، هو بشر. قال قتل المرتد أي من ارتد عن الإسلام وخرج منه بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. لو أن إنسانا قال الصلاة غير واجبة، الصيام غير واجب، إنما الصلاة هذه غير واجبة، هي رياضة، هذا يكفر وحكمه أن يقتل. ولكن هذا ما هو لعامة الناس، للإمام يعني عملية إنفاذ الحكم هذا ليس لعامة الناس. قال من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من دافع عن ماله، يعني سطي عليه على ماله فقتل، وهذا يسمى المعتدي، يسمى في عند العلماء الصائل، الذي يصول يعتدي على شخص، فهذا الحكم فيه أن يدفع بالتي هي أحسن، بالأسهل. إن كان الصياح عليه يخرجه من البيت ويذهب، لا، إذا صاح عليه الحرامي وجاء الجيران وهرب، خلاص يهرب. لكن وإن كان ضربه بالعصا أو نحو ذلك، يكفي شره يكتفي به. أما إذا لم يندفع واستمر في الهجوم ولم يندفع إلا بالقتل قتل. قالوا إذا غلب على الظن أنه إن لم يقتله قتله فأيضا له أن يقتله، لأنه رجل يحمل سلاحا وشاهر السلاح ورافعه، وهذا يعاجل ويكفى شره بقتله. لكن إن كان غلب على الظن دفعه بالأيسر من هذا بالأسهل فإنه يدفع بالأسهل، لأن الإسلام يعني لا يحمي الدماء، حتى الحدود تدرأ بالشبهات، فإن الإسلام يحافظ على الأرواح وعلى الدماء. حتى هذا مثل هذا المعتدي إذا كان يمكن دفعه بأقل من القتل يدفع به، إن لم يكن فهذه ضرورة ولا رغبة في القتل ولا تجرؤ على القتل. هذا من قتل دون ماله، يعني من دافع عن ماله وقاتل المهاجم وقتل، فلو قتل هذا المدافع يعني صاحب المال مثلا الذي هجم عليه فإنه يكون شهيدا. فهل الشهادة هذه شهادة مثل شهيد المعركة؟ يعني للعلماء فيه كلام، أو مثل الغريق شهيد والحريق شهيد، لكلام للعلماء في ذلك. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو من قتل دون ماله، أنا قلت أنه في الصحيحين، لكن أخرج مسلم هذا الذي أريد أن أقرأه. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني أخبرني لو جاءني رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال فاقتله، يعني بالقيود التي مرت يعني من نصوص أخرى أنه يدفع بالأيسر. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، وهذا الذي يوافق الحديث المتقدم. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال هو في النار. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو فيه جواز مقاتلة من هجم على الإنسان ليريد ليأخذ ماله بغير حق. إذا هجم عليك شخص يريد أخذ مالك أو يريد الاعتداء على عرضك فإن لك أن تدافع بالطريقة التي ذكرها العلماء بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بأن يقتل فإنه يقتل. ثم دل الحديث على أن من يقتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد. الحديث يؤخذ منه وجوب صيانة الأموال، لأن من صيانتها أن يدافع عنها حتى الموت، حتى يقتل الجاني، وحتى لو عرض الإنسان نفسه لأن يقتل. أن انتهاب أموال الناس من الكبائر، لماذا قلنا والكبيرة هي ما ورد فيها وعيد، وهذا فيه وعيد فهو في النار، قال إن قتلته قال فهو في النار. وأيضا جواز قتله هذا يدل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا أن الصائل على الإنسان يريد نفسه أو ماله أو أهله، فللإنسان كما قلنا أن يقاتله ويدافعه بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. قلنا بأن الشهيد هذا يعني الذي يقتل أن فيه قولان لأهل العلم، ولعل الأقوى أنه له حكم شهيد الدنيا يعني وليس شهيد المعركة، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وليس كشهيد المعركة، فإنه يكفن الشهداء يكفنون بدمائهم ويدفنون ولا يصلى عليهم على الصحيح. فأما هذا فهو شهيد في حكم الدنيا ويعني يطلق عليه شهيد وله أجر الشهيد يوم القيامة، لكن ليس له الأحكام التي مثل التغسيل والتكفين. التكفين يكفن في ثيابه والصلاة عليه. هذا حديث ابن عمر، ونتوقف عند هذا الحديث وهو حديث أيضا يعني فيه أحكام ونحتاج إليه كثيرا، كما يعني كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع نحتاج إليها لتنير لنا الطريق وتنير لنا الحياة. حديث عمران بن حصين يقول فيه قال قاتل يعني يعلم، هذا من الشجار الذي يحصل بين الناس، قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له، يعني لا دية الجرح الجراح لا دية له. وهذا إن شاء الله سيكون حديثنا في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.